الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مبارك، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث شيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد وعبر من قصص الأنبياء. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. الكلمة لفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا مع قصة يوسف عليه السلام وما فيها من الفوائد والدروس والعبر، وكنا وقفنا عند قول الله جل وعلا في هذه القصة: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فالله جل وعلا يقول ذاكرا لطفه ورحمته وإنزاله اليسر في حال العسر: إنه أوحي إلى يوسف في ذلك الحين وفي ذلك الحال الذي وقع فيه من الضيق والشدة تطيبا لقلبه وتثبيتا له: لا تحزن مما أنت فيه، فإن لك من ذلك فرجا حسنا، وسينصرك الله عليهم ويعليك ويرفع درجتك، وستخبرهم بما فعلوا معك من هذا الصنيع. فلما ذهب إخوة يوسف بعدما أذن لهم أبوهم وعزموا أن يجعلوه في غيابة الجب كما قال قائلهم السابق ذكره، وكانوا قادرين على ما أجمعوا عليه، فنفذوا فيه قدرتهم وألقوه في الجب. ثم الله جل وعلا لطف به بأن أوحى إليه بتلك الحال الحرجة، فهذا فيه لطف الله جل وعلا بيوسف وإكرامه جل وعلا له وإعلامه إياه أنه سينبئ إخوته بفعلهم وفي هذه الآية أيضا جواز صدور الذنب الكبير من الرجل المؤمن، فهذه الآية تدل على جواز صدور الذنب الكبير من الرجل المؤمن المهيئ للكمال مستقبلا، لأن إخوة يوسف بعد فعلتهم تلك بأخيهم تاب الله عليهم ونجاهم، ومن لطف الله جل وعلا بهم أنه حال بينهم وبين جريمة القتل ونجا يوسف وهم يعلمون. وفي هذه الآية أيضا أنه قد يوحى للصغير لحكمة إلهية، فهذه بشرى من الله جل وعلا ليوسف بأن له من ذلك فرجا ومخرجا حسنا ونصرا من الله ورفعة لدرجته. وقد قيل إنما أوحى الله جل وعلا إليه في هذه الحال ليؤنس في الظلمة والوحشة ويبشر بما يؤول إليه أمره، ومعنى ذلك لتتخلص مما أنت فيه ولتحدثن إخوتك بما فعلوا بك. فهذه الآية فيها البشارة بأنه سينجو مما وقع فيه، وأن الله جل وعلا سيجمعه بأهله وإخوته، ولكن على وجه العز والتمكين له في الأرض. وفي هذه الآية أيضا أن الوحي قد لا يشعر به أحد، فالله جل وعلا قال لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، فالله أوحى إليه وهم لا يعرفون. ومن جملة هذه الفوائد أيضا التي نستفيدها في هذه الآية العظيمة، وما أكثر هذه الفوائد، فيها أن الإنسان قد فطر على الميل إلى الخير، وأنه إنما يساق إلى الشر بما يعرض له من أسباب المطامع. فالإنسان في سلامة وفي عافية وفي فطرة مستقيمة، ولكن عندما يأتي الشيطان مزينا موسوسا محببا للمعصية مجنبا للإنسان الطاعة، أهنا ربما تزل النفس. وكذلك أيضا من الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية صحة نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، فقول الله جل وعلا في آخر هذه السورة مما يدل على صحة نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، فالله جل وعلا قال لنبيه وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. لم يبين هاهنا الأمر الذي أجمعوا أمرهم عليه، ولم يبين كذلك المراد بمكرهم، ولكن في أول هذه السورة أن الذين أجمعوا أمرهم عليه هو جعله في غيابة الجب، وأن مكرهم هو ما فعلوه بأبيهم يعقوب وأخيهم يوسف، وذلك في قول الله جل وعلا في هذه الآية التي نحن بصدد بيانها فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فهي تدل على صحة نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه أنزل عليه القرآن وفصل عليه الصلاة والسلام، فصل له في هذه القصة، مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن حاضرا لدى أولاد يعقوب حين أجمعوا أمرهم على المكر به وجعله في غيابة الجب، فلولا أن الله جل وعلا أوحى إليه ذلك ما عرف صلى الله عليه وسلم ذلك من تلقاء نفسه. وما نستفيده كذلك أن رفعة الدرجات من منافع الابتلاء، والله جل وعلا له في أفعاله الحكمة العظيمة، فابتلى الله جل وعلا عبده يعقوب بهذا الابتلاء ليرفع درجته. وأكمل مراتب العبودية أن يكون العبد خالصا لله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا يريد منا أن نكون خالصين مخلصين له. فانظر أخي المستمع، لما تعلق يعقوب تعلقا شديدا بيوسف سلبه الله إياه حتى تم ما أراد الله جل وعلا ثم أعاده إليه. وكذلك أيضا إبراهيم لما رزق ولدا على الكبر تعلق قلبه به، أمره الله أن يذبحه، فلما علم خلوص قلبه لخليله فداه الله جل وعلا بذبح عظيم. ومن ذلك أيضا أن الابتلاء هو بداية التمكين للمؤمن، فبداية التمكين ليوسف عليه السلام إنما بدأت بالبلاء وانتهى الأمر به إلى التمكين. فهذه بعض الفوائد التي نستفيدها في هذه الآية، ولعلنا إن شاء الله أن نطرق ما في قول الله جل وعلا: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. فهذه الآية كذلك أيضا فيها فوائد تربوية وإيمانية، لعلنا إن شاء الله أن نتطرق إلى هذه الآية ونستخلص ما فيها من الفوائد والدروس والعبر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم أفضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: أجلس في المسجد بعد يقول أن أصلي صلاة الصبح، فيقول: أذكر الله وأصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وأقرأ القرآن، لكن في بعض الأحيان يقول يسرح ذهني في أمور الدنيا، فيقول: إذا طلعت الشمس وارتفعت صليت ركعتين، هل لي أجر حج وعمرة تامة؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن صلاة الفجر صلاة عظيمة من أجل الصلوات، والله جل وعلا امتدح المحافظين على هذه الصلاة، بل إن الله جل وعلا سماها قرآن الفجر. قال تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الصلاة يجتمع فيها ملائكة الليل وملائكة النهار، كما قال صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيعرجون إلى الله سبحانه وتعالى، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. فهذه الصلاة صلاة عظيمة، هي علامة على الإيمان وصدقه. ولذلك لما كانت هذه الصلاة معظمة، جاء كذلك أيضا تعظيم سنتها، فقد كان صلى الله عليه وسلم يحافظ على ركعتي الفجر ولا يتركها في سفر ولا حضر، كما قال صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها. وكذلك أيضا مما يعظم كذلك أيضا في هذه الصلاة الذكر بعد هذه الصلاة، فالذكر بعد هذه الصلاة من أجل الأوقات التي يذكر فيها الله جل وعلا. والله جل وعلا أمرنا بتسبيحه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فهذا هو وقت التسبيح والذكر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل فضلا عظيما لمن يحافظ على ذكر الله جل وعلا في هذا الوقت، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حج وعمرة تامة حجته، كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الذكر في هذا الوقت لا شك أن له مزية. فإذا حرص الإنسان على الذكر وقراءة القرآن وإشغال الوقت بما فيه الخير والنفع من الذكر والقراءة ونحو ذلك، فإننا نرجو له هذا الفضل العظيم. وما قد يحصل من تقصير أحيانا بغفلة أو سهو، فهذا قل أن يسلم منه إنسان، وفضل الله جل وعلا واسع كريم، ولا يحجر فضل الله جل وعلا مع العمل الصالح والنية الطيبة. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، يقول: إذا كنت لوحدي في المنزل هل يجوز أن أسمع نفسي في الصلاة السرية؟
الجهر في الصلاة الجهرية مسنون مستحب، والإصرار في السرية كذلك أيضا مسنون مستحب. والأصل في الصلاة السرية هو عدم الجهر، وقولنا عدم الجهر لا يعني كون المرء يسمع نفسه، فإذا كنت تقرأ وتسمع نفسك من غير جهر فهذه هي السنة. وأما رفع الصوت في الصلوات السرية فهو خلاف الأصل، وإن فعل أحيانا من باب التعليم فنرجو أن لا يكون في ذلك حرج، لكن الأصل أن الصلاة السرية السنة فيها عدم الجهر. ولكن للأسف يعني بعض الناس يظن أن الإصرار في السرية بمعنى أنه يسر فلا يحرك شفتيه ولا ينطق بشيء، وهذا ليس بصحيح، لأن أصلا هذه لا تعتبر قراءة، وإنما هي تأمل، وإنما القراءة هي التي تكون بحرف وصوت. وذلك إذا أسمع الإنسان نفسه في التلاوة أو في الذكر فهذا لا يخرجه عن حد الإصرار، فهذا هو الإصرار الذي هو السنة. أما الجهر فهو رفع الصوت بالتلاوة، وهذا إنما يكون في الصلاة الجهرية.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خسعود، تفضل.
حياك الله شيخ. سؤال للشيخ جزاك الله خير. الأذان أول ما يأذن هل هناك دعاء؟ يعني أنا سمعت حد يقول أول ما يأذن، أول ما تسمع الله أكبر الله أكبر، تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله، وحد منهم يقول يوم بتسمع أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله تقول هذا الشيء، بس لو يوضح لنا الشيخ جزاك الله خير.
إن شاء الله جزاك الله خير، الله يحفظك يا أخي سعود. تسمع إن شاء الله رد. جيف الشيخ، السؤال لأخ سعود يقول هل هناك دعاء عند بداية الأذان؟ يقول أنه سمع يقول مع بداية الأذان رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ويقول أيضا يعني سمعت في موضع آخر أن هذا الدعاء يقال عند قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله.
الذكر عند الأذان ينقسم إلى قسمين: الذكر الأول هو الذي يكون مع أذان المؤذن، وهذا يكون بالترديد خلف المؤذن قولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فقولوا مثل ما يقول. فالأذان له ذكر في أثنائه، وهو بأن تردد ما يقوله المؤذن. يستثنى من ذلك قول المؤذن عندما يقول حي على الصلاة وحي على الفلاح، فإن المردد يقول حينئذ لا حول ولا قوة إلا بالله كما دلت على ذلك السنة. وذلك لأن قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح هو استدعاء لسامع الأذان كي يحضر، والسامع حينئذ إنما يجيب هذا المؤذن بعون الله جل وعلا وحوله وقوته، فلذلك يتبرأ الإنسان من قوته وحوله إلى قوة الله جل وعلا وحوله، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما إذا فرغ المؤذن من الأذان فإن هناك ذكرا آخر، فيقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وفي ذلك فضل عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعتي يوم القيامة. وما يقال كذلك أيضا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إذن الذي يقوله السامع الأذان شيئين، الشيء الأول هو أن يقول خلف المؤذن ما يقوله المؤذن، ويستثنى من ذلك عندما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. والحالة الثانية أن يقول بعد أن ينتهي من المؤذن اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه اللهم مقام المحمود الذي وعدته. فإذن هذا مما يقال حينما يسمع يسمع أذان المؤذن.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا هذه المكالمة أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد، تفضل.
حياك الشيخ، عندي ضال عمرك ثلاث أسئلة للشيخ.
نعم تفضل محمد.
السؤال الأول إذا يعني في مسألة الوضوء يوم توصل عند بتغسل الله يعزك القدمين، فهل الواجب أنك يعني تخلل الماء بين الأصابع، ولا إذا بس مثلا حطيت ريولك تحت الحنفية شيء وخليت الماء ينتبع للقدم، طبعا كامل القدم بين الكعب والطفالة، هل هذا يجزي ولا لازم؟ لأن في بعض الأماكن الشيخ يصعب عليك أنك توخي، تكون الحنفية تحت يعني وأنت ما تقدر توخي، خاصة في المراكز التجارية في المصليات الخارجية، يعني يكون هذا أسهل، فشو الأحوط وشو الأفضل، وهل هذا يجزي ولا ما يجزي؟ هذا السؤال الأول.
السؤال الثاني محمد.
السؤال الثاني طال عمرك، إذا واحد نحن نعرف إن ماء البحر الواحد يقدر يعني يتوضأ منه، لكن هل إذا واحد يعني نون يتوضأ من ماء البحر بس دخل البحر مثلا غط عمره كامل وطلع، هل هذا يجزئ ولا لازم يتوضأ الوضوء اللي يوالي كل مثلا كل خطوة بخطوة يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق؟ هذا السؤال الثاني.
نعم.
السؤال الثالث طال عمرك بخصوص المسيح الدجال، يعني واحد يقول لي هذاك اليوم يقول لي ما في آية تدل في القرآن على أن الله سبحانه وتعالى ذكر المسيح الدجال، ففعلا أنا دورت في المتصفح وكذي ما في فعلا، فشو السبب أن المسيح الدجال، مع أن المسيح الدجال كل يتكلم عنه يعني، لكن ما ذكر بالقرآن، شو السبب أن ما ذكر في القرآن بس ذكر في الأحاديث النبوية الشريفة عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك محمد، اسمع إن شاء الله رد. حياك الله. جيب فضل الشيخ سؤال محمد، يقول بالنسبة لغسل القدمين في الوضوء، يقول هل الواجب هل يجب يقول لتخليل الأصابع ودلك القدمين عند الوضوء أو يكفي صب الماء على القدمين؟
الواجب في الوضوء هو تعميم الماء مواضع الوضوء مما أمر به التعميم، فإذا عمم الموضع بالماء صح ذلك لأن هذا هو الواجب، وأما التخليل بين الأصابع فمسنون، فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث لقيط بن صبرة قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، فالتخليل بين الأصابع سنة مستحبة، فإذا استطاع أن يفعلها كان ذلك نورا على نور، وإذا لم يستطع أن يفعلها كان يكون فيه مشقة ولا يستطيع الميل، فما دام أنه غمر العضو بالماء صح ذلك الوضوء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو خليل، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليل.
كيف حالك شيخ؟ طيب
الله يحفظك يبارك فيك، تفضل أبو خليل.
كيف حالك سالم؟
الله يحييك يسلمك يا الله
أبو خليل.
الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك، طول لي عمرك إن شاء الله. جزاكم الله خير على هذا البرنامج الطيب.
الله يحفظك، تفضل.
عندي سؤال أو تكون في يوم الجمعة، فأنا أصير يعني يكون تقريبا ساعة 11 نصف، أصير أصلي ركعتين بعد أربع ركعات، عندما انتهت الصلاة فأنا أشوف في بعض من الأخوان يصلي ركعتين ويطلع ما يصلي أكثر، أو في بعض منهم إذا الإمام سلم قاعد شوي طلع ما يستنى. ليش؟ قال لا، الجمعة ما نهاية الجمعة نهاية الصلاة، يقول ما فيها استنى، ما فيها استنى ركعتين تصلي عادي، تصليت قبل أربع خلاص. فأنا بغيت أنا أستفسر عن الموضوع هذا، يعني هل هو صحيح؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أبو خليل، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله، حياك الله. نعود فضل الشيخ نجيب على سؤال محمد يسأل عن ماء البحر، يقول إذا نوى الوضوء لكن يقول أدخل جسمه في الماء بالكامل مع نية الوضوء، هل يكفي عن الوضوء؟
هذه المسألة في الحقيقة هي محل خلاف بين أهل العلم، وينبغي التنبه إلى هذه المسألة لأن كثيرا من الناس لربما تساهل في هذا الأمر. الاغتسال إذا كان عن واجب كان يكون عن غسل جنبه، فلو أجنب إنسان ثم بعد ذلك ذهب إلى البحر لكي يغتسل فيه، فإن اغتسل حينئذ عن هذا الغسل الواجب صح الوضوء، وذلك لأنه طهارة صغرى دخلت في الطهارة الكبرى. فإذا كان هذا الاغتسال الذي سيكون في البحر هو اغتسال واجب، فإنه حينئذ يجزي ذلك عن الطهارة الصغرى، فله أن يصلي بهذا الغسل ما شاء من الصلوات. الأمر الثاني أن يغتسل بماء البحر فيتوضأ قبل غسله، بمعنى أنه يتوضأ ثم بعد ذلك يغتسل كالغسل المستحب المسنون، فهذا الغسل حينئذ يكون كذلك أيضا مجزئا عن الطهارة الصغرى، وذلك لأن في أوله ابتداء بالوضوء وهو كمال حينئذ، لأنها طهارة صغرى بالوضوء وطهارة كبرى بتعميم الماء سائر الجسد. النوع الثالث هو أن هو الذي يسأل عنه الأخ السائل بأن يغتسل اغتسالا مجردا مع نية رفع الحدث الأصغر والوضوء بهذا الغسل، فهذا محل خلاف بين العلماء، كثير من أهل العلم يرون أن هذا الغسل لا يجزئ عن الطهارة الصغرى، لا يجزئ عن الطهارة الصغرى ولو نوى الوضوء، لأن الله جل وعلا إنما أوجب الوضوء مرتبا، وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يصلي فإنه عليه الصلاة والسلام يتوضأ ثم يصلي. أما هذا الغسل فإنه لا يعلم في السنة أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل غسلا غسلا وأراد به الوضوء، وإنما غالب غسل النبي صلى الله عليه وسلم الوارد عنه إنما هو في الغسل الجنابة. وبناء على ذلك ذهبوا إلى أن هذا الغسل إذا اغتسل ولم يرد به ولم يكن عن جنابة فإنه لا يجزي عن الوضوء. ويذهب بعض العلماء إلى وجه يصحح به هذا الغسل عن الوضوء، قالوا إن انغمس في الماء أربع انغماسات، يعني بمعنى أنه دخل ثم خرج ثم دخل ثم خرج ثم دخل ثم خرج ثم دخل ثم خرج، قالوا صح منه هاهنا الوضوء. قالوا لأن الأولى هي للوجه، والثانية لليدين، والثالثة الرأس، والرابعة للقدمين. وهذا تخريج في الحقيقة لصحة هذا الغسل وإجزائه عن الوضوء، ولذلك نقول الأحوط للإنسان أن لا يفعل مثل هذا الفعل وأن يحتاط، وذلك بأن يبدأ أولا بالوضوء ثم بعد ذلك يغتسل. أما إن فعل ذلك فجمع من أهل العلم يرون عدم صحة الوضوء إذا اغتسل غسلا مجردا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عن المسيح الدجال، يقول ذكر في الأحاديث لكن لم يذكر في القرآن.
نعم هذا صحيح، لم يذكر المسيح الدجال صراحة في القرآن، ولكن جاءت بعض الآيات التي تدل على ذكره، كقول الله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، وهذا فيه بيان نزول عيسى عليه السلام، ومن ما يفعله عيسى أنه يقتل المسيح الدجال. فكونه لم يذكر في القرآن ليس هذا ما دليل على أنه على أن ذكره ليس بصحيح، لأنه ليس كل ما في الشرع مذكور في القرآن، ولكن كل ما في الشرع ذكر إما صراحة أو ذكر ضمنا. فأما ما ذكر صراحة فهذا هو الذي ظهر منه القطع بالإيمان به، وأما ما لم يذكر في القرآن وتواترت به النصوص الشرعية أو جاءت به الأحاديث الصحيحة فإن الواجب على المؤمن حينئذ أن يؤمن، وإلا فأين ذكروا أن الفجر ركعتين و الظهر أربع ركعات والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع، هذا لم يذكر في القرآن، ومع ذلك جاء ذكر ذلك وبيانه في السنة وتفاصيل الصلاة وفيها من وصف سواء في الأقوال أو في الأفعال لم يذكر في القرآن، وإنما ذكر في السنة. وإلا فلو كانت هذه القاعدة لأبطلنا الشرع والدين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هؤلاء، قال يوشك أن يكون الرجل على أريكته فيقول ما جاءنا في كتاب الله أمنا به وما جاء في السنة رددنا، وكما قال صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه فالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم مقتضاه هو الإيمان بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وتصديق ما جاء به وامتثال أمره واجتناب نهيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي من ذلك من بنيات رأسه، وإنما هو وحي أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه. ولذلك الله سبحانه وتعالى سمى القرآن وحيا، وسمى السنة كذلك أيضا وحيا. قال تعالى: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. والحكمة هي السنة، كما قال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن المغيبات، كما أن الله جل وعلا يخبر عن المغيبات، ومن ذلك ما جاء في الأخبار من ذكر المسيح الدجال. وذكر المسيح الدجال ورد في أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا في صحيح البخاري، وهناك أحاديث كثيرة في صحيح البخاري في ذكر المسيح الدجال، ومنها استعاذته صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من أربع، ومنها ومن فتنة المسيح الدجال، ففي كل صلاة يتعوذ الإنسان من هذه الفتنة. في الحديث الآخر كذلك أيضا فيه وفي صحيح البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إن ربكم ليس بعور، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. فإذا ذكر المسيح الدجال ذكر في السنة، فنحن نؤمن بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كإيماننا بما أخبر الله جل وعلا، وإلا فإن هذه الدعوة التي يدعيها بعض الناس هداهم الله هي من دعاوى الجاهلية، وهي تخالف إيماننا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما أخبر به. فما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وحي، كما أن القرآن وحي.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. أيضا فضل الشيخ سؤال بخليل يقول: أذهب إلى صلاة الجمعة في مبكرا، يقول في الساعة 11 صلي، يقول ركعتين ثم ركعتين، يقول 4 ركعات، وبعد الصلاة يقول يعني أصلي ركعتين، فيقول سمعت البعض يقول أنه لا توجد يعني صلاة بعد صلاة الجمعة، لا توجد نافلة وراتبة.
الجمعة من أعظم الصلوات وأكدها، ولذلك شرع فيها من السنن والآداب ما لم يشرع في صلاة أخرى، ورد في التحذير من التفريط فيها ما لم يرد في صلاة أخرى. فمن جملة ما يشرع فيها، يشرع فيها التنفل قبلها تنفلا مطلقا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وبكر وابتكر، وجاء في الحديث: ثم صلى ما كتب له. فإذا النفل المطلق قبل صلاة الجمعة مما هو مشروع بقول النبي صلى الله عليه وسلم وبفعل أصحابه عليه الصلاة والسلام، فإنهم كانوا يبتدرون السواري يوم الجمعة ويصلون ما كتب لهم، هذا قبل صلاة الجمعة. وأما بعد صلاة الجمعة فإنه فيها سنة، والسنة فيها من قوله صلى الله عليه وسلم ومن فعله. فأما قوله صلى الله عليه وسلم من صلى الجمعة، وفيها من قوله صلى الله عليه وسلم أربع بعد صلاة الجمعة، من صلى الجمعة فليصلي بعدها أربعا، من صلى الجمعة فليصلي بعدها أربعا. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من فعله أنه صلى في بيته ركعتين بعد الجمعة كما أخبر ابن عمر رضي الله عنه. فأكمل الأحوال فيها أن تصلي أربعا في المسجد، وإن شئت صليت ركعتين في البيت، وفي الجمع بينهما وجهين عند العلماء، فمنهم من يرى أن السنة بعد الجمعة تكون أربعا سواء كانت أربعا في المسجد أو أربعا في البيت، ومنهم من يرى أنه إن صلى في المسجد فإنه يصلي أربعا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين. المقصود أن بعد الجمعة سنة، فتمامها أربعا في المسجد، وإن صلى في بيته ركعتين كان ذلك أيضا من جملة ما هو مسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ عن هذه المكالمة. أبو يوسف تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو يوسف.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. للشيخ لو تكرمت.
نعم.
بالنسبة ليوم الجمعة بعض المساجد هذا الأذان الأول، أذان قبل دخول الإمام بساعة وخمسة وأربعين دقيقة.
نعم.
هل هذا الأذان كان موجود أيام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وبنرى بعض الناس بعد الأذان مباشرة هذا الأذان الأول قبل دخول الإمام يقفوا يصلوا ركعتين وأربع ركعات، فهل هذه الصلاة أيضا بعد هذا الأذان مستحبة أو يعني كيف الوضع لو تكرمت يعني في دونه؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك يوسف، تسمع إن شاء الله.
بارك الله.
حياك الله. نجيب الشيخ سؤال أبو يوسف، يقول الأذان الأول في صلاة في يوم الجمعة لصلاة الجمعة، يقول هل كان موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ ويقول أيضا هناك من الناس يقول من إذا أذن المؤذن الأذان الأول يقوم فيصلي ركعتين، يقول هل هذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟
أما الأذان الأول فإنه وارد صحيح ثابت عن عثمان رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فالأذان الأول ثابت عن عثمان رضي الله عنه، وهو سنة بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر سنة الخلفاء الراشدين. فإذا الأذان الأول يعد من سنة الخلفاء الراشدين، ولم يقع خلاف بين الصحابة أو من بعدهم على مشروعية الأذان الأول، وفي هذا دليل على صحته باتفاق أهل العلم عليه. أما السنة قبل صلاة الجمعة فقد ذكرت قبل قليل أنه ليست هناك سنة راتبة، وإنما نفل مطلق، فيصلي الإنسان ما كتب له من الصلوات، وأما شيء مسنون في ذلك فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الوارد عن الصحابة أنهم كانوا يصلون ما كتب لهم، فسواء صلى قبل الأذان أو صلى صلى قبل الأذان الأول أو صلى بعد الأذان الأول فهنا نفل مطلق وليست سنة راتبة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أريد أن أصلي 4 ركعات قبل صلاة الظهر، هل تعتبر صلاة تحية المسجد من 4 قبل الظهر أم أصلي تحية المسجد ثم أصلي 4 ركعات فيكون المجموع 6 ركعات قبل الظهر؟
من دخل المسجد فإنه لا يجلس حتى يصلي 2 ركعات، فالمقصود أنه لا يجلس حتى يصلي. فلو أنه دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فصلى فقال أنا لم أصلي تحية المسجد، هل يشرع له أن يأتي ويصلي تحية المسجد؟ فنقول له لا، لا يشرع لك أن تصلي تحية المسجد، لأنك قد حييت المسجد بماذا؟ بالصلاة، وهذه الصلاة هي صلاة الفريضة، وهذا مجزي. كذلك أيضا إذا دخلت وأردت أن تصلي السنة الراتبة أو تصلي نفلا مطلقا فإنه حينئذ هذا يجزئك عن تحية المسجد. فإذا تحية المسجد صلاة تراد لغيرها لا تراد لذاتها، وبناء على ذلك إذا دخلت لتصلي راتبة الظهر فإنك تكتفي بالراتبة، وذلك مجزئ عن تحية المسجد لأنك قد حييت المسجد بالراتبة، وبناء على ذلك تصلي 2 ركعات ثم تصلي 2، وهذا مجزئ لك عن تحية المسجد.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يقول أعمل في منطقة نائية فيها سكن ومسجد، ويقول أذنت لنا الجهة المختصة بإقامة صلاة الجمعة، فما هو العدد الذي تصح به الصلاة؟
إذا كان هذا الموضع هو موضع إقامة وليس مكانا للترحل أو التنقل وليس مكان بادية، فإن كان هذا محل إقامة واجتمع العدد المجزي لصلاة الجمعة فإنه حينئذ تصح الجمعة حينئذ. وأقل عدد تصلى به صلاة الجمعة محل خلاف، فمن أهل العلم من يرى أن العدد 40، ومنهم من يرى أن العدد 10، ومنهم من يرى أن العدد 3، خطيب ومعه 2. فإذا كان العدد الموجود يتجاوز 10 ويصل 10 فنرجو حينئذ أن تكون خطبتهم صحيحة، وإلا في الأصل إذا كان العدد الموجود يصل إلى 40 فهذا مجزئ بلا خلاف عند العلماء. ولكن موضوع أنهم يصلون الجمعة لابد أن يكون ذلك في محل إقامة. لماذا؟ لأن البعض ربما يكون في وسط البحر ويكون العدد 10 ويقول نحن نصلي الجمعة حينئذ، نقول لا، ليس هذا موضع تصلى فيه صلاة الجمعة، لأن هذا ليس محل إقامة، وإنما هم أشبه ما يكونون بالمتنقلين أو البدو الرحل. فإذا ليس كل موضع تصلى فيه صلاة الجمعة، فهناك شروط تتعلق بإقامة صلاة الجمعة. فإذا كانت هذه الشروط متوفرة وأذنت الجهة المختصة وكان العدد يتجاوز 10 مثلا، أو إذا كان العدد موجود 40 فهذا أكثر أهل العلم على صحته، أو إذا تجاوز 10 فهذا مجزئ إن شاء الله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أو يريد تفسير الآيات من وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إلى إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب.
هذه الآية يعني في سورة صاد، وفيها أن خصمان دخلوا على داود وكان دخولهم إذ تسوروا المحراب، ففزع داود حينئذ من دخولهم، فتكلم أحد الخصمان فقال أحكم بيننا بالحق ولا تشطط، ثم قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، أي أراد أخذ هذه النعجة منه لكي تكون عنده 100، وعزني في الخطاب أي بلغني غلبني في المحاجة، فقال له قد قال ها هنا داود لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. فهذه الآية فيها خبر هذين الخصمين، وهذا جواب باختصار.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول هل يجوز قول بعد إقامة الصلاة اللهم أقيمت في الأرض وأقيمت في السماء؟
أما أنه أقيمت في الأرض فهذه الصلاة نعم أقيمت في الأرض، أما إقامتها في السماء فلا أعلم، هذا قول ليس بمأثور ولا وارد، والإنسان إنما هو يتعبد الله جل وعلا بما هو وارد في النصوص الشرعية، فهذه الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي منقولة، فنقف على ما هو منقول ولا نأتي بأشياء نزيدها ونخترعها أو نحدث أنفسنا عنها بأنها واقعة، وهي في الحقيقة قد وقعت بقاع الإنسان لها في الدنيا، أما في الآخرة فالله أعلم. فإذا هذا مثل هذا الذكر وهذا اللفظ لا يتعبد به ولا يقال لأنه غير وارد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول هل يجوز أن أصلي سنة الظهر القبلية 4 ركعات بتسليمة واحدة؟
السنة قبل صلاة الظهر أن تصلى 4، وهذه 4 الأصل فيها أن تصلى ركعتين ركعتين لما جاء في الحديث صلاة الليل وجاء في لفظ النهار مثنى مثنى، فالأصل في الصلاة أن تصلى ركعتين ركعتين، وأما أن يصليها 4 متصلات بسلام واحد فقد جاء ذلك في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم من صلى 4 يفصل بينهن بالتسليم على النبيين، والمقصود ها هنا بالتسليم هو التسليم بين الصلوات، وهذا هو الأصل وهذا هو الأظهر، وإن كان بعض أهل العلم يرى مشروعية ذلك، ولكن الأصل أنه يصلي ركعتين يفصل بينهما بالسلام. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الأخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.